بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وكذا يفعل كل من حدثه داء، لحديث صلي وإن قطر على الحصير، رواه البخاري. وصلى عمر رضي الله تعالى عنه وجرحه يتعب دما، ويحرم وطئ المستحاضة لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض، ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه، وعنه يباح، وهو قول أكثر أهل العلم، لحديث حمنة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما قاله في الشرح. والنفاس لا حد لأقله، لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا. وروي أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وآله وسلم فلم تر دما، فسميت ذات الجفوف، وأكثره 40 يوما. قال الترمذي رحمه الله: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. قال أبو عبيد: قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجلس 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي.
الذي حدثه دائم هو صاحب السلف الذي لا يتوقف البول معه، لا يقدر على إمساكه، وكذلك صاحب الريح الذي يخرج من الريح من دبره ولا يقدر على الإمساك، وكذلك من به جروح، أي جروح سيالة، لا يقدر على الإمساك. هذا يصلي على حسب حاله، ولو كان الجرح أو البول يتقاطر يسمى صاحب حدث دائم، فيتوضأ لوقت كل صلاة. هكذا في هذا الحديث أنه عليه السلام قال لها: صلي وإن قطر الدم على الحصير. الحصير هو الفراش الذي يعمل من خوص النخل، من الخوص يتخذونه مصلى، هكذا رواه البخاري. وفي الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه: صلى عمر وجرحه يتعب دما، لما أنه طعن صار الدم يسيل، استمر يسيل إلى أن مات رضي الله عنه، لم يتوقف، فصلى وجرحه يتعب لأنه لا يقدر على إمساكه. وليس فيه دليل على أن الدم لا ينقض، وليس فيه دليل على أن الدم طاهر، وإنما هذا حدث دائم كصاحب السلف، لو ترك الصلاة ما توقف الدم. فعمر رضي الله عنه قال لما قيل له: الصلاة يا عمر يا أمير المؤمنين، قال: نعم، إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى وجرحه يتعب دما. هذا يتعلق بالمستحاضة. ذكر بعد ذلك حكم وطئ المستحاضة، واختار الماتن أنه لا يجوز، يحرم وطئ المستحاضة، وذلك لأن هذا الدم الذي معها هو الأذى. الله تعالى يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزل النساء بالمحيض ولا تقبضهن حتى يطهرن، أذى لأنه دم ولأنه منتن ومستقذر. وإذا وطئ الحائض أو المستحاضة إنه يتنجس ويتلوث وينغمس في هذا الدم. فلأجل ذلك قالوا كما أن الحائض لا توطأ فكذلك المستحاضة العلة واحدة وهو الأذى، فهو مثل دم الحيض ولكن لا كفارة، لوجود الخلاف. تقدم أن الوطأ في الحيض فيه كفارة دينار أو نصف دينار، وأما في الاستحاضة فوجود الخلاف ليس فيه كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه، يعني أنه لم يكن مثل الحيض في كل حال. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا يحرم بل يباح، فهذا قول أكثر أهل العلم. فإن أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وحمنة كانت تحت طالحة بن عبيد الله. قد ذكروا أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، ومع ذلك فإن زوجها لم يتوقف عن جماعها هذه 7 سنين، فلا بد أنه كان يمسها. وإذا أبيحت الصلاة فإن الجماع يباح، ولأنه قد يتوقف الدم عنها ساعة وساعات، فزوجها قد لا يتحمل أن يترك هذه السنوات. هذا هو الصحيح. انتهى مما يتعلق بالحيض والاستحاضة، وبدأ بما يتعلق بالنفاس. النفاس مشتق من التنفس، وقد يطلق على الحيض أنه نفاس لقوله في الحديث لما حاضت عائشة لألك نفستي، ولكن أكثر ما يطلق النفاس على الدم الذي يخرج بعد الولادة، وذلك لأن المرأة إذا حملت انصرف دم الحيض لغذاء الجنين في الرحم وتوقف عن الخروج، فيتغذى به مع سرته وينبت عليه لحمه وتنبت عليه أعضاؤه. فإذا ولدت كان هناك دم قد زاد عن غذاء الجنين واحتبس في الرحم، فيخرج بعد الولادة متواليا شيئا فشيئا إلى أن يأتي على آخره إلى أن ينتهي، فلا حد لأقله، قد يكون أقله يوما أو بعض يوم، يكون لم يرد تحديده ورجع فيه إلى الوجود، وجد قليلا ووجد كثيرا، يعني قد وجد أنها تظهر بعد الولادة بيومين أو ب5 أيام أو 10 أيام. روي أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم تر دما بعد الولادة، فسميت ذات الجفوف، الجفوف اليبس يعني جافة. رواية أن عائشة قالت لها أنت امرأة طهرك الله، بمعنى أنها لما ولدت لم يكن هناك دم، يمكن أن دمها كان قليلا، دم الحيض كان قليلا، وأنه كله انصرف غذاء للجنين في الرحم ولم يبق منه شيء، فلما ولدت خرج الولد ولم يكن في الرحم شيء فطهرها الله. فمنهن من تطهر بعد يومين أو بعد 5 أو بعد 10 أو بعد نصف شهر أو بعد 20 يوما، ومتى طهرت فإنها تتطهر وتصلي. أكثره 40 يوما، أكثر ما وجد أن النفاس يبقى مع المرأة 40 يوما. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم على أن النفاس تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. هكذا حكى الترمذي الإجماع أنها ما دام الدم معها فإنها تترك الصلاة إلى حد 40 يوما. فإذا مضت 40 فإنها تغتسل بعد ذلك. يقول أبو عبيد، وعلى هذا جماعة الناس، أبو عبيد القاسم بن سلم يقول: وعن أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. رواه 5 إلا النسائي. لكن ذكر بعضهم أنه قد يزيد، يعني يزيد على 40. فإذا زاد وكانت الزيادة مساوية لما قبل 40 فإنها تعتبر. يعني قد تقول بعض النساء إنه يستمر معي الدم إلى 50 يوم، إلى 45 يوما، فنقول اعتبري ذلك بصفة الدم. هذا الدم الذي يخرج إذا كان في الأسبوع الأول مثلا، وفي 40 كلها، وفي الزيادة على 40 ما تغير لونا ورائحة وكثرة، فإنه يعتبر كله دم نفاس. ولكن أغلب النساء ينقطع بعد شهر أو بعد 25 يوما. يقول: يثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان. إذا وضعت نطفة فلا يعتبر نفاس، أما إذا وضعت مضغة، قد تبين فيها خلق الإنسان، رأس ويدان ورجلان، ولو أن اليدين ملتصقتين والرجلين كذلك، ولو أنه كالإصبع أو نحوه، فإنه يعتبر دمها دم نفاس. قدره بعضهم 4 أشهر، إذا وضعت بعد 4 أشهر فإنه يعتبر دم نفاس، وقبل ذلك يعتبر دم فساد. إذا أسقطت في الشهر الثالث ونحوه، ولعل الصواب أنها إذا أسقطت في الشهر الثالث أو الشهر الثاني وخرج مع دم لونه ولون دم الحيض أنه يعتبر دم حيض، وذلك لأن دم الحيض احتبس في الرحم في أيام العلوق، لما أنها علقت يتوقف هذا الدم. فإذا أسقطت بعد شهرين أو بعد 3 أشهر خرج ذلك الدم الذي كان محتبسا. بعض النساء تعمل ما يسمى بالتنظيف، إذا أسقطت فإنهم ينظفونها، ينظفون الرحم بدواء أو نحوه يخرج ما تحجر في الرحم. وعلى كل حال إذا أسقطت بعد شهر شهرين فالدم الذي يخرج معها ليس دم نفاس ولكنه دم حيض، وأما بعد أربعة أشهر فإنه يعتبر دم نفاس. وبعضهم حدده بإحدى وثمانين يوما، قال إنه أكل ما يتبين به خلق الإنسان، لأن الأربعين الأولى كان نطفة مني، والأربعين الثانية كان قطعة دم علقة، والأربعون الثالثة تبدأ في اليوم الحادي والثمانين ويكونه مضغة يتبين فيها، وغالبه ثلاثة أشهر تسعون يوما.
قال رحمه الله: فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر لما تقدم، لكن يكره وطؤها فيه. قال أحمد رحمه الله: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني، ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، كما لو كان منفردا، فلو كانت بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني لأنه تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله، لأنه نفاس واحد من حمل واحد، فلم يزد على الأربعين. قاله في الكافي: وفي وطئ النفساء ما في وطئ الحائض من الكفارة قياسا عليه، نص عليه. ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه، لأن الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد.
إذا انقطع الدم في الأربعين بأن رأت نقاء بعد عشرين يوما لم تر دما، فإنها تعتبر قد طهرت، ففي هذه الحال تغتسل وتصلي بعد العشرين يعتبر طهرا. في أثناء الأربعين، لكن بعض النساء ترى الدم مثلا عشرين يوما ثم ينقطع عنها خمسة أيام ثم يرجع إليها، فنقول في هذه المدة خمسة الأيام إن كانت صامت الصوم فرض فإنها تقضيه، ونقول لا، لا تترك الصلاة، صلي وصومي واقضي الصيام الواجب مخافة أنه لم يزل النفاس، وأن هذا الانقطاع فاصل بين أوله وآخره. إذا انقطع النفاس ولو بعد خمسة أيام عشرة أيام فإنها قد طهرت، ويعتبر ذلك طهرا كاملا، لكن يكره وطئها قبل الأربعين. يقول الإمام أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها. واستدل بقصة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، ذكر أنه طهرت امرأته بعد شهر فجاءت لتنام معه، فقال: لا تقربيني حتى تكملي الأربعين. فدل ذلك على أنه اعتبر أن هذا زمن نفاس، لأنه يمكن أن يرجع إليها الدم، لأن ما دام ما تمت الأربعون فإنه يمكن أن يعود. يقول: من وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، كما لو كان واحدا منفردا، يعني تضع توأمين قد يكون بينهما مدة. وهكذا يقولون لو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني لأنه تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على الأربعين. ولعل هذا فيما إذا خرج الدم بعد الأول، لكن بعض النساء يتوقف الدم بعد الأول إذا كان في بطنها آخر توأم فلا يخرج الدم، فإذا ولدت الثاني خرج ذلك الدم المتحجر في الرحم، فإذا خرج فالصحيح أنه دم نفاس وأنه يعتبر. والعادة أنه لا يكون بينهما إلا وقت يسير، يمكن أن يكون بينهما يوم أو يومان بين التوأمين. وأما أنه يجلس الثاني في بطنها 40 يوما فإن هذا نادر، ولكن لو وقع فالصحيح أن الدم الذي يكون بعده دم نفاس. في وطء النفساء ما في وطء الحائض من الكفارة قياسا عليه، بمعنى أنه إذا وطئها قبل تمام 40 أو قبل الطهر فإنه يكفر، لكن الصحيح أنه إذا انقطع الدم ولو بعد 20 يوما وأمرت بالصلاة وبالصيام وبالقراءة بنفس المصحف وطهرت، ففي هذه الحالة لا مانع من الوقت، وذلك لانقطاع الأذى، لأن الله تعالى قال قل هو أذى، وهذا الأذى قد توقف، والزوج قد لا يتحمل أن يصبر إذا رآها تصلي وقد توقف الدم. يقول يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، يعني قد يكون بعض الرجال فيه قوة شهوة ولا يستطيع أن يتحمل الصبر 40 يوما أو نحوها، فهل له أن يتعاطى دواء أن يخفض الشهوة أو يكسر حدة ذلك؟ له ذلك، قد ذكر الأطباء أدوية تخفف الشهوة وأدوية تقويها، حتى ذكرها كثير من العلماء في كتب العلم كابن مفلح في الآداب الكبرى، الآداب الشرعية والمنح المرعية، فإنه أطال فيما يتعلق بالطب. فيجوز إذا اشتدت شهوته أن يتعاطى ما يخففها، كما أنه إذا ضعفت يتعاطى ما يقوي شهوته. كذلك المرأة يجوز لها شرب الدواء لحصول الحيض، وكذلك أيضا لقطعه، وتوجد الآن هذه الحبوب التي توقف الحمل وكذلك أيضا توقف الحيض، فالأصل هو الحل حتى يرد دليل على التحريم وهو لم يرد.
قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة وهما فرض كفاية، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. والأمر يقتضي الوجوب، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد في الحضر في القرى والأمصار. قال مالك رحمه الله: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة وعلى الرجال، فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة. قاله ابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله تعالى عنهما، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. قاله في الشرح: الأحرار لا الأرقاء لاشتغالهم بخدمة ملاكهم في الجملة، ويثنان للمنفرد لحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: يعجب ربك من راعي الغنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله جل وعلا: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه النسائي. وفي السفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه ولابن عم له: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. متفق عليه.
الأذان لغة الإعلام، ومنه قوله تعالى: أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج. فالأذان في اللغة الإعلام العام، أذن الناس، أذن في الناس يعني أعلمهم. ثم إنه أطلق على هذا النداء الذي في أوقات الصلاة المعروف، فأصبح كلمة الأذان تنصرف إلى هذا النداء الذي يكون عند دخول الأوقات، والذي هو إعلام بدخول الوقت، إعلام للناس السامعين بأن وقت الصلاة قد دخل، وكذلك نداء لهم إلى الصلاة. ولذلك يشتمل على النداء بقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فهذا معنى كونه نداء للناس، يطلق عليه النداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. النداء يعني الأذان للناس، فإن قولهم حي على الصلاة نداء لهم، أي هلموا إلى الصلاة، هلموا إلى الفلاح. الإقامة مشتقة من القيام، لأنها إعلام بالقيام للصلاة، فالأذان لإعلام البعيدين ليأتوا، والإقامة إعلام للحاضرين ليقوموا. ولهذا الأذان يمد صوته بكلمات الأذان مدا زائدا، ويرفع صوته بقدر ما يستطيع، ويمد كل كلمة، ويقف بعد كل جملة، كل جملة يمدها بقدر ما يستطيع، ثم يقف بعدها، ثم يبدأ في الجملة الثانية. لماذا؟ لتطول مدة الإلقاء، فيسمعه الغافلون ويسمعه المنشغلون. وأما الإقامة فإنه يحضرها، يسرع فيها، وذلك لأن الإعلام الحاضرين، والحاضرون يسمعونه من أوله. الأذان والإقامة من فروض الكفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به واحد كفى عن الباقين، أو إذا قام به من يكفي سقط عن البقية. فإذا أذن واحد في الحي فلا يلزم البقية أن يؤذنوا، وكذلك أيضا الإقامة، هذا هو فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. الدليل هو هذا الحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا أيضا في حديث مالك بن الحويرث: فليؤذن لكم أحدكم، أمر. الأمر يقتضي الوجوب. الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة مثل الجهاد، فلذلك يقاتل من ترك الأذان أهل القرية. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان غازيا وقرب من بعض المياه أو بعض الأماكن استمع وقت الصلاة، فإذا سمع الأذان عرف بأنهم مسلمون، وإذا لم يسمع أذانا عرف بأنهم ليسوا مسلمين فأغار عليهم. هكذا دل على أن الأذان شعار من شعائر المسلمين. يختص بالحضر، والصحيح أيضا أنه يكون في البوادي ونحوها. كلمة الحضر اسم للقرى الذين يكونون حاضرين، أن الناس إما حاضرون إما بادي. فالبوادي إذا كانوا مجتمعين أهل بيوت من الشعر فإنهم يؤذنون ليجتمعوا على أداء الصلاة. كذلك أيضا في السفر أيضا يكون الأذان، يكون في القرى وفي الأمصار، وكذلك أيضا في البوادي، وكذلك على المسافرين. يقول الإمام مالك رحمه الله: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة، يعني المساجد التي تقام فيها الجماعة. إذا كانت مساجد مهجورة ليس حولها أحد فلا حاجة إلى الأذان، ليس حولها سكان فلا يؤذن فيها، إنما يؤذن المساجد التي حولها الناس التي أحاطوا بها، حتى المساجد المؤقتة للبوادي. العادة أن البوادي إذا نزلوا وبنوا خيامهم أو خجورهم أنهم يهيئون مسجدا على صلة مسجد ويحددون قبلته، هؤلاء عليهم أن يؤذنوا. الأذان على الرجال بخلاف النساء، ليس عليهن أذان، لأن الأذان يستدعي رفع الصوت، والمرأة منهية عن رفع الصوت، فلا يتولى الأذان امرأة، لأنه فيه شيء من إثبات رؤونتها وجسارتها وترجلها. وليس عليهن أيضا إقامة، العادة أنهن يصلين منفردات إذا كن في منزل، مع أنه يجوز أن يصلين جماعة. يقول: أكاله ابن عمر وأنس وغيرهما ولا يعرف ألا نعلم من غيرهم خلافهم، قاله بالشرح. يعني هكذا ثبت عن ابن عمر وأنس أنهم قالوا: ليس على النساء أذان. يعني قد يكون بلدا ليس بها إلا نساء، الرجال قد نزحوا أو الرجال غابوا أو سافروا لجهاد أو نحوه، وبقي النساء في هذه الخدور أو في هذه القصور. فإذا أردنا معرفة الوقت يعرفنه بالتقدير، أي تقدر كل واحدة دخول الوقت وتصلي. كذلك على الأحرار المملوك لا أذان عليه، وذلك لأنها لا تلزمه الجماعة لأنه مطالب بخدمة سيده، يشتغل بخدمة ملكه في الجملة، ملاكهم يعني سادتهم. ولكن إذا كان يسمع النداء والمسجد قريب تعين عليه أن يأتي للصلاة، وألزم سيده بأن يرخص له، وذلك لأن العبادة فرض عليه، فطاعة الله مقدمة على طاعة سيده. إذا لم يكن هناك ما يمنع. يقول: ويسنان للمنفرد، يعني سنة للإنسان المنفرد وحده، يسن أن يؤذن وحده. يقول في هذا الحديث عن أخوة ابن عمرو المرفوعة: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية، شظية يعني جبل صغير مرتفع، في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي وحده ليس عنده أحد. يقول الله عز وجل: انظروا إلى عبد هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، لقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هكذا رواه النسائي. هذا قد يكون الحديث به مقال، وقد ورد أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: أني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك وحضر وقت الصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له. فيشرع للمسافر أن يرفع صوته بالأذان ولو كان وحده لتشهد له البقاء، حتى ولو كان راعي غنما أو نحوه، إذا حضرت عند الصلوات فإنه يرفع صوته ويؤذن. كذلك أيضا المسافرون إذا كانوا جماعة اثنان أو أكثر فإنهم يصلون جماعة ويؤذنون. دليل ذلك هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث، وكان مالك بن الحويرث جاء من شرق البلاد، جاء من هجر الأحساء أو قريبا منها، ومعه جماعة من عبد القيس ونحوهم. يقول له ولابن عم الله: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. وكانوا في القراءة متساويين لأنهما قدما سوا، فأمرهما بأن يؤذنا. معلوم الأذان من واحد، لا يؤذن الاثنان، وكذلك الإقامة. وثم قالوا لأمكما أكبركما، فدل على أن الاثنين يكونان جماعة. قد بوب البخاري في صحيحه على هذا الحديث: باب اثنان فما فوقهما جماعة، وأورد هذا الحديث.
قال رحمه الله: ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، لأنهما وظيفة الرجال، ففيه نوع تشبه، ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا، لأنه شرع كذلك فلم يجز الإخلال به. قال في الكافي: لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما، فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطل للإخلال بالموالاة، فإن كان يسيرا جاز. قال البخاري في صحيحه: وتكلم سليمان بن سرد في أذانه. وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم، وأن يكون من واحد، فلا يصح أن يبني على أذان غيره ولا على إقامته، لأنه عبادة بدنية، فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة. قاله في الكافي: وفي الإنصاف لو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح، بلا خلاف أعلمه بنية منه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.
يقول لا يشرع الأذان للنساء بل يكره ولو بلا رفع صوت. رفع الصوت لنا المرأة لا يصلح، صوتها قد يكون فتنة، ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أمر الرجال بالتسبيح والنساء بالتصفيق، أي لا تسبح المرأة فيسمع صوتها وإنما تصفق. وذكر العلماء أنها لا ترفع صوتها بالتلبية بل تسمع رفيقتها مع أمر الرجال أن يرفعوا صوتهم بالتلبية، فالنساء لا يشرع لهن الأذان ولو بلا رفع صوت ولو بقدر ما يسمع أهل البيت، لأنهم وظيفة الرجال ففيه نوع تشبه بهم، فالمرأة لا تتشبه بالرجال بما يختص بهم. ولا يصح الأذان والإقامة إلا مرتبين متواليين عرفا، لأنه شرع كذلك فلم يجوز الإخلال به. قاله في الكافي لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما. فالترتيب أن يبدأ بأربع تكبيرات ثم بأربع تشهدات ثم بأربع حيعلات ثم بتكبيرتين ثم تهليلا. فلو قدم الشهادات قبل التكبيرات ما صح، ولو قدم شهادة أن محمد رسول الله قبل شهادة لا إله إلا الله ما صح، ولو قدم الحيعلات قبل التشهدات ما صح، ولو قدم حي على الفلاح قبل حي على الصلاة ما صح، ولو قدم التهليلة الأخيرة على التكبيرتين ما صح. لا بد من الترتيب الذي هو معروف، هذا من الترتيب. كذلك الموالاة، فلا يصح متفرقا. فلو مثلا أنه كبر التكبيرات الأربع ثم نزل أو ذهب لقضاء حاجة أو نحوها، أو كبر يتنفل ثم رجع ليكمل الأذان، فلا بد أن يعيده ولا يبني على ما مضى. إذا سكت بين جمل الأذان سكوتا طويلا قدر دقيقتين أو ثلاث دقائق بعد التكبيرات أو في أثنائها فإنه يستأنف. لا بد أن يكون الأذان متواليا، وهكذا أيضا الإقامة أن يكون متواليا. الموالاة مأمور بها في العبادات. تقدم أن في الطهارة في الوضوء يشترط الموالاة، فلو غسل وجهه ويديه ثم ترك غسل الباقي حتى يبس اختلت الموالاة. وذكروا أيضا أن الطواف سبعة الأشواط لا بد فيها من الموالاة إلا شيئا يسيرا لعذر. فكذلك الأذان والإقامة لا بد من الموالاة بينها، يأتي بها بمقام واحد، وإن فرقها تفرقا يسيرا بأن سكت بين التكبيرتين مثلا للتنفس أو للإجابة ليجيب نفسه فلا مانع. إذا مد صوته بالتكبيرة الأولى ثم سكت وكبر تكبيرة مخفضة للإجابة، ثم مد صوته بالتكبيرة الثانية ثم سكت سكوتا أيضا يجيب نفسه ويترد عليه نفسه، ثم كبر الثالثة وكذلك، فمثل هذا لا يعتبر تفريقا. وكذلك الشهادة، إذا مد صوته بالشهادة الأولى ثم سكت ليجيب نفسه بكون يشهد أن لا إله إلا الله سرا قدر 5 ثواني أو نحوها، ثم جاء بشهادة الثانية وهكذا شهادة محمد رسول الله، إذا وقف بعد كل واحدة 5 ثواني أو 6 ثواني أو نحوها لا يعتبر هذا تفريقا. التفريق إذا طالت المدة، إذا طال سكوته. يقول لأنه لا يعلم أنه أذان إلا بالترتيب، لو سمع الناس إنسانا رفع صوته بقول أشهد أن لا إله إلا الله لقالوا أن هذا يتشهد أنه ليس أذان، ولو سمعوا يرفع صوته بقوله هيا على الصلاة لقالوا هذا ليس مؤذن إنما يدعو الناس لحضور الصلاة، ألا يكون هذا أذانا. كذلك أيضا لو كبر التكبيرات الأربع ثم قطع ذهب يتوضأ أو ذهب يتبول أو مثلا أراد أن يتنفل يصلي ركعتين ثم يعود، فإن الناس لا يعلمون بأن هذا أذان حتى يكون متواليا من أوله إلى آخره. إذا سكت سكوتا طويلا بطل الأذان. يمكن حد السكوت 5 دقائق بين التكبيرات أو بين التكبيرات والتشهدات، 5 دقائق أو 6 يعتبر هذا سكوتا مبطلا. كذلك إذا تكلم بكلام طويل بطل لأنه أخل بالموالاة، مثلا انتهى من التكبيرتين أو من الأربع ثم اشتغل يتكلم يا فلان افعل كذا وكذا فإنه حصل كذا وكذا، يا فلان اذهب إلى المكان الفلاني وعيقل فلانا، وأخذ يتكلم بكلام أجنبي في أثناء كلمات الأذان حتى ولو كان الكلام مباحا لأنه أخل بالموالاة. أما إذا كان يسيرا فلا بأس، لو مثلا أن إنسانا سلم عليه فرد عليه السلام أو سأله أيها المؤذن أين باب المسجد فأشار إليه وقال من المكان الفلاني، أين المتوضأ، أين أماكن الاستحمام، يسأله فأجابه فلا مانع ولا يكون هذا كثيرا، كلام يصير 2 3 كلمات لا مانع. قال الإمام البخاري رحمه الله: وتكلم سليمان بن صرد في أذانه. سليمان بن صرد صحابي مشهور قتل في أيام الفتن، ذكر أنه كان يؤذن، فنكر البخاري رحمه الله أنه تكلم في الأذان، ولعل ذلك لمصلحة، ولعله أيضا كلام قليل. قال الحسن البصري رحمه الله: إلا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم، يعني قد يرى ما يعجبه وقد يسمع كلمة تضحك فيغلبه الضحك، فلا يعتبر هذا مبطلا بخلاف الضحك في الصلاة فإنه يبطلها. كذلك أيضا الضحك وهو يقيم بأن سمع كلمة أو نحوها. يقول: اشترطوا أن يكون الأذان من واحد، وكذلك الأذان والإقامة، فلا يصح أن يبني على أذان غيره. لو أن إنسانا كبر التكبيرات وتشاهد التشهدات ثم توقف لعجز مثلا أو لإغماء أو نحو ذلك وجاء آخر، هل نقول له كمل اقتصر على الحيلة ثم بعدها؟ هل نقول له استأنف ابدأ الأذان من أوله؟ لأنه لا بد أن يكون من واحد. هكذا لا يبني على أذان غيره. وكذلك أيضا الإقامة، لو أقام إلى قوله قد قامت ثم عجز جاء آخر فإنه يبدأ الإقامة من أولها ولا يبني على أذان إقامة غيره. عبادة بدنية فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة. الصلاة لا بد أن تكون أربع ركعات كلها من واحد، فلا يصح أنه يصلي ركعتين ثم يوكل واحد أن يصلي عنه. هكذا بالكافي وفي الإنصاف. يقول لو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف نعلمه. ثم كلام المتن وأن يكونا من واحد، الضمير يكون يعود على الأذان والإقامة، أن يكونا من واحد، وهذا أيضا مستحب. تذكرون في بلوغ المرامي حديث الصدائي، زياد الصدائي، أنه حضرت الصلاة فأذن، ولما جاءت الإقامة أراد بلال أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. فدل على أنهما يكونان من واحد، يتولى الأذان ويتولى الإقامة. الدليل ذلك هذا الحديث: من أذن فهو يقيم. ولكن قد يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره، يقيم آخر غيره. ذكر في حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الذي رأى الأذان أنه لما رآه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال: إنها لرؤيا حق، فألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. ثم إنه قال: يا رسول الله، أنا الذي رأيت وكنت أحق أن أتولاه. قال: فأقم أنت. فأمره بأن يقيم عن الذي أذن بلال، فدل على أنه يجوز أن يتولى الإقامة غير الذي تولى الأذان. ثم يقول: بنية منه، أي أن الذي يتولى الأذان ينوي، وكذلك الذي يتولى الإقامة ينوي أن هذا أذان لدخول الوقت، وأنه لإعلام الناس بأن الوقت قد دخل، وأنه لأجل إعلام الناس لأجل أن يتوجهوا لأداء هذه الصلاة. نقف هنا. والله أعلم، وصلى الله على محمد.